الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تستعين بالله، ونستفتح المجلس الرابع من مجالس تاريخ الفكر العربي، ومادة اليوم عن الاستشراق. وبطبيعة الحال في المحاضرة الثانية تم تقسيم مراحل الحديث عن تاريخ الفكر العربي، وكان يعني خلينا نقول البداية التي جعلت في المادة 1830، لكن إلى الآن لم نبدأ بهذه المرحلة. يعني في كل المحاضرات السابقة الثلاث السابقة لم نبدأ ب 1830، كل ما قبل أو مداخل معرفية ومنهجية. واليوم مادة الاستشراق لها علاقة بما قبل 1830 وبما بعد 1830، فهي مادة ممتدة في التاريخ، أقصد مادة متعلقة بامتداد تاريخي طويل، وله علاقة بما بعد يعني في القرن 19 والقرن 20، بل حتى في القرن 21 كذلك لها علاقة. هذه المادة مرتبطة بمثل هذا النطاق الزمني. سأتحدث في 7 عناصر عن الاستشراق. العنصر الأول مدخل في تعريف الاستشراق وأهمية الحديث عنه. العنصر الثاني مراحل الاستشراق وأقسامه، مراحل الاستشراق وأقسامه. والعنصر الثالث تفصيل مراحل الاستشراق. والعنصر الرابع مدارس الاستشراق القديم المنظم ورموزه ووسائله وأدواته وتقنياته والمادة التي يستعملها أو التي يدرسها مدارس الاستشراق القديم المنظم ورموزه ووسائله وأدواته وتقنياته والمادة التي يدرسها. ثم العنصر الخامس آثار الاستشراق القديم. ثم العنصر السادس الاستشراق الحديث. ثم العنصر السابع والأخير مستخلصات منهجية. مستخلصات منهجية، هذه 7 عناصر. طيب، قبل ما أنطلق في العنصر الأول أحب أن أنبه أن هذه المادة ليست مادة للنقاش التخصصي في الدراسات الاستشراقية أو في السياق الاستشراقي، وليست للزيادة على ما سبق طرحه في هذا السياق، وليست لتحرير بعض القضايا التفصيلية في هذا السياق، وإنما هي مادة يمكن أن نسميها مدخلا تعريفيا بنفس الإطار الذي تحدثت عنه في سلسلة تاريخ الفكر العربي. نحن ننظر من إطار معين لهذه المواد أو الحقول التي نتناولها، فهو ليس تعريفا معلوماتيا فقط، وإنما هو محاولة تعريف بقراءة معينة. هذه القراءة تستخرج يعني خلنا نقول إشكالات معينة، تلاحظ منهجيات معينة. يعني اليوم نتحدث عن الاستشراق، بطبيعة الحال سأتحدث عن أثر المستشرقين في الاستقامة الفكرية في الوسط الإسلامي أو الانحراف الفكري. جيد، فهي يعني هي تحت هذا الإطار. عموما فصلت في الإطار الذي أنظر إليه إلى هذه المادة في أول سلسلة تاريخ الفكر العربي. طيب نبدأ بالمدخل. أول شيء بالنسبة لتعريف الاستشراق، تعريف الاستشراق ما يحتاج بحث تفصيلي نظري. أول شيء من حيث السهولة العثور في أي بحث تستطيع أن أو بأسرع بحث تستطيع أن تجد التعريفات النظرية للاستشراق. والمصطلح مصطلح الاستشراق ظهر متأخرا عن حقيقة الاستشراق الواقعي. يعني مصطلح الاستشراق ظهر في أواخر القرن 18 وبدايات القرن 19، فهذا كمصطلح، لكن كواقع استشراقي اللي هي دراسة الشرق وثقافة الشرق بالنسبة للغربيين وتاريخ الشرق والنصوص خلينا نقول مثلا الدينية والأدبية والتاريخية المرتبطة بالشرق، هذه دراسة سابقة لأواخر القرن 18 وبدايات القرن 19. من التعريفات المشهورة للاستشراق، المستشرق من تبحر في لغات المشرق وآدابه، الاستشراق علم الشرق أو علم العالم الشرقي، المستشرق ذلك الباحث الذي يحاول دراسة الشرق وتفهمه ويعني استشراق في مثلا مالك بن نبي يقول نعني بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية. لكن نحن نحتاج الحديث عن ما أهمية الحديث عن الاستشراق، ما أهمية الحديث عن الاستشراق. هناك عدة جوانب تكشف الأهمية، أهمية الحديث عن الاستشراق. الجانب الأول ضخامة المشروع الاستشراقي، ضخامة المشروع الاستشراقي من حيث كم الدراسات ومن حيث المتعلقات ومن حيث النطاق الزمني ومن حيث حتى الباحثين أنفسهم في الحقل الاستشراقي. يعني لما نتكلم عن الاستشراق نتكلم عن حقل معرفي مهول امتد على يعني خلينا نقول قرون طويلة وتناول دراسات أو أبعاد كثيرة جدا في دراسته وشارك فيه مئات أو آلاف الباحثين والدارسين وانعكست آثاره على يعني خلينا نقول على نطاقات واسعة جدا. فأهمية دراسة الاستشراق من الجهة الأولى أنه مشروع ضخم جدا من حيث المحتوى، من حيث الأدوات، من حيث الباحثين، من حيث المتعلقات ومن حيث النطاق الزمني. الأمر الثاني أنه متعلق بنا، يعني هو هذا المشروع على ضخامته هو متعلق بنا نحن الشرق بالنسبة إلى الغرب، وهذا أصلا فيها جزء من الإشكالية أنه يعني الغرب هو المركز ونحن الشرق باعتبار الغرب ولسنا الشرق المطلق. الأمر الثالث أن هذا المشروع الضخم الهائل جاء إلينا وتحدث إلينا عنا، وتحدث إلينا عنا وعن تاريخنا وعن كتبنا وعن منطلقاتنا وعن محركاتنا وعن نبينا وعن علمائنا وعن كتبنا ودراساتنا وتراثنا. فبطبيعة الحال الحديث عن هذا المجال هو مهم جدا. السبب الرابع أن كثيرا منا ذهب إليهم ودرس عندهم وتعلم على أيديهم وأخذ الشهادات التي تشهد لهم بأنهم على تخصص معين ودرجة معينة من هذه المدرسة الاستشراقية. السبب الخامس أن انعكاسات آثار المستشرقين على المفكرين والمثقفين العرب انعكاسات لا تتطلب تعبا حتى تثبتها، بل كثير ممن يتبنى الأطروحات الاستشراقية من المفكرين والمثقفين العرب هم يصرحون أصلا بأنهم استفادوا من الدراسات الاستشراقية. السبب السادس هو أن الإرث الاستشراقي لا يزال محفوظا ولا يزال فاعلا حتى وإن زال رموزه وانزالت رموزه الأساسية. يعني لما تتكلم عن هذه المدرسة الاستشراقية فأنت تتكلم عن شيء لا يزال موجودا من ناحية الإرث، من ناحية الكتب، الدراسات، الأبحاث، حتى من ناحية الطلاب الذين تخرجوا في المدرسة الاستشراقية. وإن كان اسم الاستشراق انتهى رسميا وأخذ صور جديدة، لكن هذا الاستشراق الذي امتد عبر قرن كامل من حيث الاستشراق المنظم ثم وكذلك أكثر من قرن فيما قبله لا تزال آثاره محفوظة، لا تزال آثاره محفوظة ومؤثرة أيضا، وبالتالي دراسته أمر مهم. السبب السابع هو أن كثيرا من الدراسات الإسلامية تكلمت عن الاستشراق وعن المستشرقين وردت على بعض المستشرقين وناقشت بعض الأطروحات الاستشراقية، وبالتالي من المهم أن تدرس أو تأخذ فكرة عن الاستشراق بحيث يعينك هذا على فهم كثير من الدراسات الإسلامية أصلا التي تحدثت في هذا المجال. السبب الثامن هو أن الدراسات عن الاستشراق والمستشرقين لا تزال تصدر ولا تزال تقدم الدراسات إلى اليوم عن الاستشراق والمستشرقين، سواء من حيث الموضوع أو من حيث بعض القضايا التخصصية، وبالتالي الموضوع لا يزال حيا ومن المهم معرفته. السبب التاسع والأخير هو أن الاستشراق لا يزال مستمرا، سواء سمي استشراقا أو لم يسمى استشراقا فهو لا يزال مستمرا كما سيأتي في المادة بإذن الله تعالى. فهذا مدخل في أهمية الحديث عن الاستشراق. تمام؟ إيش العنصر الثاني؟ مراحل الاستشراق وأقسامه. طيب بالنسبة لي قسمت، ما أعرف هل هذا التقسيم يعني موجود أو لا. هناك تقسيمات كثيرة جدا للاستشراق من ناحية تاريخية. أنا قسمته إلى قسمين، وهذا التقسيم مشهور هذا القسمين، لكن القسم الأول قسمته ثلاثة أقسام. فهذا التقسيم الثلاثي يعني هو مجرد محاولة تقريبية للتصور. فقسمت إلى قسم، أو الاستشراق ينقسم إلى قسمين: استشراق قديم واستشراق حديث. استشراق قديم واستشراق حديث، وبعض الباحثين قد يقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث المراحل. فهذا التقسيم من حيث المراحل الآن وليس من حيث المدارس. الاستشراق القديم قسمت إلى ثلاثة أقسام: استشراق قديم غير منظم، واستشراق قديم شبه منظم، واستشراق قديم منظم. تمام؟ غير منظم وشبه منظم ومنظم. والمنظم هذه الأخيرة منظم تنظيما شموليا، يعني أخذ صيغ منظمة وأبعاد رسمية. أما الاستشراق الحديث فهو لا يسمى استشراقا في الوسط الاستشراقي نفسه. يعني 1973 عقد مؤتمر بعد 100 سنة من المؤتمر الأول للمستشرقين. أول مؤتمر عقد للمستشرقين 1873. 1973 عقد مؤتمر الاستشراق، وتم التصويت فيه على المحافظة أو عدم المحافظة على مصطلح استشراق، وتم التصويت على عدم المحافظة عليه. وبالتالي يعني كشيء رسمي بهذا المصطلح الاستشراق المفترض أنه انتهى من 1973. لكن هناك دراسات لا تزال مستمرة، وهذه الدراسات يسميها بعض الدارسين أو كثير من الدارسين، بل هو الاسم الأشهر عند كثير من الباحثين، أنها تسمى الاستشراق الحديث. تسمى الاستشراق الحديث، وله سمات مختلفة عن الاستشراق القديم وأدوات مختلفة، وسأتي لذكر بعضها إن شاء الله. طيب، إذن هذان قسمان قديم وحديث، والقديم ثلاثة أقسام. العنصر الثالث في المادة هو تفصيل مراحل الاستشراق القديم، اللي هي إيش وإيش وإيش؟ غير منظم وشبه منظم ومنظم تنظيما شموليا. اختلف في بداية تاريخ الاستشراق غير المنظم، متى بدأ؟ هناك كلام كثير، بعضهم يرجعه إلى القرن الثاني للهجرة، تكلم عن يوحنا الدمشقي، وأنه كان له دراسات أو له كتابات في الطعن في الإسلام وفي مناقشة مدري إيش وكذا. لكن يعني أظن أن أفضل ما يمكن أن يؤرخ به هذا الاستشراق هو القرن الثاني عشر الميلادي. القرن الثاني عشر الميلادي، وخاصة مع شخصية بطرس المحترم أو المبجل بحسب الترجمة. هذا بطرس لك أن تصف فعله بأنه فعل استشراقي، وهو قريب من خلينا نقول، إذا أردت أن ترجع للتاريخ والصورة البسيطة في التاريخ في قضية الدراسات، لك أن تقول إنه صورة مصغرة من الدراسات الاستشراقية المتأخرة. هذا أهم ما عمله بطرس المحترم أو المبجل، أهم ما عمله أنه ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينية. ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينية، طبعا مو هو ترجمه بنفسه، هو صاحب المشروع، فهو تبنى مجموعة من المترجمين وهذا وأشرف على المشروع. ويقال أنه يعني لم يقرأ الترجمة أصلا، وإنما اعتمد على تقرير أرسل إليه من فريق الترجمة، ومن ثم قام بنقد القرآن الكريم. عبد الرحمن بدوي في موسوعة المستشرقين ترجم له، ذكره من المستشرقين، جيد. فقال مثلا عبد الرحمن بدوي، قال: كانت أول ترجمة إلى اللاتينية للقرآن كله، واستمرت معتمدة في أوروبا حتى نهاية القرن السابع عشر. حتى نهاية القرن السابع عشر الاعتماد على ترجمة بطرس المحترم. ألف كتابا في الرد على الإسلام، وقال بدوي أنه لم يجهد نفسه في قراءة الترجمة حتى يقدر على الرد على الإسلام، بل كلف سكرتيره أن يضع النقاط الرئيسية لهذا الرد باعتباره قد راجع ترجمة القرآن. هذا كلام عبد الرحمن بدوي صفحة 111. يرى بعض الباحثين أن من أهم أغراض الترجمة التي قام بها بطرس هي التنصير، قضية التنصير والتبشير. عموما طبعا بطرس كان يتحدث اللغة العربية، مما يذكر أيضا هذا يعني خلينا نقول محطة في الاستشراق غير المنظم، مما يذكر أيضا في هذا مجمع فيينا. مجمع فيينا كان عام 1312 القرن الرابع عشر، جمعية خلينا نقول مجلس الجمعية العمومية لقساوسة العالم، هو هذا المجمع كان، اقترح من بيكون، وافق عليه البابا أو وافق فيه البابا على تدريس اللغات الشرقية في عدة جامعات أوروبية. جيد، فهذا هذا عادة في تاريخ الاستشراق القديم ستجدون هذا ذكر هذه المحطة 1312 القرن الرابع عشر. طيب بالنسبة للقسم الثاني اللي هو شبه المنظم، طبعا هذا كله غير مهم جدا، اللي هو الغير منظم وشبه المنظم هذا غير مهم كثيرا، يعني أهمية تنبع فقط من لما تذكر التاريخ، يعني معرفة التاريخ، لكن حقيقة الاستشراق القديم أهمية في الاستشراق المنظم، وهو الذي لا تزال آثاره إلى اليوم وآثاره كبيرة جدا. يمكن أن نجعل بداية الاستشراق غير المنظم كحدث مهم جدا في القرن السابع عشر مع تأسيس الكراسي العلمية في أشهر الجامعات الغربية، كامبريدج، أكسفورد، أنشئت فيها كراسي علمية في 1632 متعلقة بالدراسات العربية. جيد، متعلقة بالدراسات العربية، عشان كذا سميته غير منظم، لأنه أنشئت له كراسي علمية في جامعات وصار فيه دراسات عربية. شبه منظم، أنا شو قلت؟ لا شبه منظم. فيمكن لنا أن نعد هذا الحدث من أهم الأحداث التي تكشف عن يعني خلينا نقول حالة تطورية للاستشراق، من جهود البعض، من يعني خلينا نقول لقاء أو مجلس هنا، إلى كراسي علمية في جامعات وتصبح بعد ذلك مستمرة للدراسات العربية. يمكن أن نلحق بهذا النوع من الاستشراق شبه المنظم موضوع الرحلات الاستكشافية الجغرافية، فكثير من المستكشفين ومن الرحالة الغرب الذين استكشفوا مناطق العالم قدموا دراسات، وهذه الدراسات أسهمت في أو أثرت في القضايا الاستشراقية كثيرا. ومن جملة ذلك، وهذا الذي دفع محمود شاكر رحمه الله لما تكلم في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا أنه سبب الاستعمار الفرنسي على مصر هو تحريض بعض المستشرقين، أليس كذلك؟ هي هذا مثلا فولني، رحالة فرنسي ذهب إلى مصر وكتب كتابين في رحلته، هذان الكتابان هما الكتاب الأول رحلة في مصر وسوريا، والكتاب الثاني تأملات في الحرب الجارية مع الأتراك. جيد، إدوارد سعيد طبعا قدم كتاب اسمه الاستشراق، من أهم ما كتب في الاستشراق على الإطلاق. إيش يقول؟ يعني أنا الواحد مثلا يذكر هذه القضية، إنه هل هذه مثلا محمود شاكر ذكرها فقط يعني من باب، تعرف محمود شاكر يعني ينقد الاستشراق نقدا لاذعا وأحيانا يصنف بأنه مبالغ في نقد الاستشراق وكذا، فهل هل إنه فولني هذا تكلم عن مصر وأثر في الاستعمار الفرنسي، هل هذه اجتهاد في الربط فيه مبالغة، هل ذكره وحده أم ذكره غيره؟ لا، هذه قضية يعني ذكرها غير محمود شاكر، إدوارد سعيد مثلا ذكرها. فقال مثلا إدوارد سعيد في الاستشراق، يقول اتضح لنابليون كما يتضح لكل من يقرأ فولني أن كتابيه الرحلة والتأملات كانا يمثلان نصين فعالين يستطيع أي أوروبي يريد الفوز في الشرق أن يستعملهما. وكذلك قال في صفحة 154، ويبدو أن طروحة فولني كانت تقول اقرأ الكتابين، وبدلا من أن يصيبك الشرق بالحيرة والارتباك سوف تخضع الشرق لك. طيب هل نابليون ذكر فولني، ولا هذا الآن لأنه هو ذكر في ذاك التاريخ، يعني لأنه فولني ألف الكتاب في ذاك التاريخ قبل الحملة الفرنسية على مصر بقليل فصار فيه استنتاج؟ لا، ذكر نابليون ذكر فولني، يعني تعرف نابليون نفي في آخر عمره، ففي المنفى في كتابته أو كتاب الذي أملاه ذكر فولني وتكلم عنه. طيب، فيمكننا أن نقول أنه في تلك المرحلة اللي هي مرحلة كان في الجمعيات، عفوا الرحلات الاستكشافية، من الأشياء التي يمكن أن نصف فيها الاستشراق غير المنظم أنه نشأت جمعيات. هذه الجمعيات تقدر تلحقها بقضية المكتشفات والاكتشافات. يعني مثلا عندك الجمعية البريطانية لاكتشاف أفريقيا، هذه عام 1788، جمعية البنغال الآسيوية. أهم حدث يذكره الباحثون في مرحلة استشراق شبه المنظم، أهم حدث هو إنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية في فرنسا. مدرسة اللغات الشرقية الحية في فرنسا عام 1795، هذا اللي هي متى؟ قبل احتلال نابليون لمصر اللي كان عام 1798 3 سنوات. أشهر شخصية مرتبطة بهذه المدرسة اللي هو دي ساسي، مستشرق فرنسي، البعض يسميه عميد الاستشراق الأوروبي في القرن 19، في النصف الأول من القرن 19 الميلادي. وقيل فيه إنه لون الاستشراق الأوروبي بصبغة فرنسية. طبعا هنا عبد الرحمن بدوي لما ذكر دي ساسي سماه شيخ المستشرقين الفرنسيين. تمام، احنا نتكلم عن مرحلة الآن في البداية شبه المنظم، وأدرك هو الاستشراق المنظم، لأنه هو توفي 1838، ولد 1958. أنا بس لفت انتباهي هنا العلاقة بنابليون، لأنه هنا يذكر عبد الرحمن بدوي يقول كان الإمبراطور نابليون كلما التقى به يسأله دائما نفس السؤال، وهو كيف حال العربي، كيف حال العربي. هذا كلام نابليون، وقد منحه نابليون لقب بارون في 1814 ضمن مجموعة من 16 شخصا. طيب، هذا كله الآن بس كمرحلة تاريخية ما لها انعكاس الآن كبير على واقعنا. الدراسات اللي أنتجت في تلك المرحلة، البحوث الكذا، ليست هي المؤثرة، جيد، ولكن من المهم أن تدرك في سياق البحث التاريخي. نجي للاستشراق المنظم، استشراق القديم المنظم الشمولي. هذا الاستشراق يعني محله الأساسي هو في القرن 19 والنصف الأول من القرن 20. وهذا الاستشراق طبعا أول مؤتمر رسمي للمستشرقين كما سبق 1873. هذا الاستشراق يعني نقول أخذ سمات متعددة بحسب المدرسة التي ينتمي إليها، إلا مدرسة، أقصد المدرسة اللي هي يعني الدولة التي ينتمي إليها، في مدرسة فرنسية، البريطانية، الألمانية، الهولندية، الأمريكية. لكن هذا الاستشراق يكاد يكون فرنسيا بريطانيا. فرنسا وبريطانيا لها يعني خلنا نقول النصيب الأكبر في الدراسات الاستشراقية القديمة المنظمة اللي أخذت القرن 19 والقرن 20. ها؟ الدراسة الألمانية طبعا في بعض المستشرقين الألمانيين لهم يعني دور كبير جدا، وهي مهمة، المدرسة الاستشراقية الألمانية مهمة جدا وفيها إنتاجات كثيرة جدا، لكن الاستشراق الفرنسي والبريطاني هو اللي له التأثير الأكبر. يعني مثلا المدرسة الاستشراقية الفرنسية أثرت على المدرسة الاستشراقية الألمانية. المستشرقون الأوائل الكبار الأباطرة فرنسيون وبريطانيون. طبعا في الحديث التفصيلي تجد كل مدرسة لها خصائصها. المدرسة الأمريكية مثلا متأخرة، المدرسة الاستشراقية الأمريكية متأخرة، وأكثر ما برزت فيه ليس في الاستشراق الحديث إنما في الاستشراق القديم قضية التنصير والتبشير وما إلى ذلك. طيب، احنا ايش قلنا في العنصر التالي حتى نتحدث عن الاستشراق المنظم؟ ايش العنصر الرابع؟ كان الرابع مدارس الاستشراق المنظم ورموزه ووسائله وادواته وتقنياته والمادة التي يدرسها. هذا ممكن يكون من أهم عناصر المادة، لأنه هو اللي فيه الاستشراق حقيقة، اللي عادة إذا قيل استشراق المستشرقون فهو ينصرف إلى هذا الاستشراق المنظم. طيب بالنسبة لمدارسه، أنا أشرت إشارة سريعة للمدارس، الآن سأتحدث عن وسائل وأدوات المستشرقين في الدراسات الاستشراقية والتقنيات التي استعملوها. أول شيء من ناحية الوسائل، هناك عدة وسائل، يعني بعض الباحثين يذكر مثلا ست وسائل كبرى يعني خلينا نقول ممكن تسميها وسائل، ممكن تسميها ميادين الاستشراق، يعني الميادين التي تتناول التي يعني خلينا نقول يكون فيها الحديث الاستشراقي والدراسات الاستشراقية. ما هي هذه الميادين، أو ما هي الوسائل الكبرى لتداول الدراسات الاستشراقية؟ فذكر بعض الباحثين ذكر ست ميادين أو ست وسائل، مثلا التعليم الجامعي والكراسي العلمية الأكاديمية، وهذه يعني خلينا نقول هي الصيغة ربما تكون الكبرى للميدان من ميادين الاستشراق، يعني الجامعات الغربية الكبيرة وحتى الجامعات الغربية المتوسطة تجد فيها قسم للدراسات الشرقية، وأحيانا تجد داخل الجامعة معهد للدراسات الاستشراقية. جيد، فهذا التعليم الجامعي والكراسي العلمية الأكاديمية هي من أهم ميادين الاستشراق ومن أهم وسائله في بث الدراسات الاستشراقية، وهذه طبعا لا تزال موجودة إلى الآن، وموجودة بكثرة، بل كثير من يريد أن يدرس عن الشرق الأوسط اليوم مثلا، أو عن العالم العربي، أو حتى عن مثلا الواقع الإسلامي، كثير من الباحثين المسلمين لا يجدون تخصصات علمية في الجامعات في العالم العربي تفي بتطلعات الدراسات التي يعملون، بغض النظر عن كل سلبياتها وبغض النظر عن تقييم هذه الفكرة، نتكلم عن واقع الآن. جيد، ولذلك تجد إنسانا يذهب إلى ألمانيا مثلا حتى يدرس يعني قضايا مرتبطة بالشرق الأوسط، وكذلك أمريكا وغيرها، وفي يعني خلينا نقول كم هائل جدا من الدراسات المتعلقة بالشرق في الجامعات الغربية. طيب هذا الميدان الأول. الميدان الثاني المؤتمرات، مؤتمرات الاستشراقية. احنا قلنا أول مؤتمر عام رسمي للمستشرقين كان عام 1873. من 1873 إلى 1964 هناك 26 مؤتمر مؤتمر كبير وضخم وعام للمستشرقين. ثم 1973 صار المؤتمر اللي بعد 100 سنة وتم. طيب الميدان الثالث الجمعيات ومجلاتها. الجمعيات، في جمعيات استشراقية، يعني مثلا عندك الجمعية الشرقية الألمانية، هاي تأسست عام 1845. هذه الجمعية أسست معهدا في بيروت للأبحاث، هذا المعهد له إصدارات ودراسات منظمة منتظمة تخرج عن هذا المعهد. بعض الباحثين يذكر أنه عدد المجلات الاستشراقية، المجلات تزيد على 300 مجلة استشراقية، من أشهرها وأخطرها مجلة مثلا العالم الإسلامي، مجلة أمريكية تعنى بقضايا التنصير وما إلى ذلك. فالجمعيات المعتنية بالدراسات الشرقية، احنا لازم نتكلم عن القديم، استشراق القديم، استشراق الجديد ميادينه مختلفة نوعا ما أو فيها بعض الاختلاف. هذه الجمعيات ومجلاتها أيضا لها ميدان أو فيها ميدان ضخم جدا. في ميدان رابع وهو إلقاء المحاضرات في الجامعات العربية. إلقاء المحاضرات في الجامعات العربية، أحيانا يأتي خلينا نقول أستاذ دراسات مثلا في تاريخ المعتزلة، في تاريخ أو حتى في الدراسات اللغوية المتقدمة في إلى آخره، فيأتيك في جامعات عربية. جيد، وهذا إما يأتي محاضر، يأتي مشرف، يأتي مسؤول عن قسم، يأتي إلى آخره، هذا كله ميدان كبير من الميادين التي كان فيها تداول استشراقي. الوسيلة الخامسة أو الميدان الخامس إنشاء الموسوعات العلمية، إنشاء الموسوعات العلمية، ومن أبرزها وأهمها على الإطلاق دائرة المعارف الإسلامية، وهذه كان فيها جهد استشراقي ضخم، بل يعني تقيم أحيانا خلاصة دراسات المستشرقين. والميدان السادس وهو الكتب والدراسات، الكتب والدراسات التي تقدم سواء قدمت تحت المظلة الأولى اللي هي الدراسات الأكاديمية ولا تحت المعاهد، في الأخير هي وسيلة ككتب ودراسات أو بشكل مستقل. في الكتب والدراسات من أهم الميادين لبث الدراسات الاستشراقية. طيب بالنسبة للأدوات التي استعملها الاستشراق والميدان، يعني خلينا نقول الحقل الاستشراقي أو الميدان الاستشراقي من حيث الموضوع، إيش كان يدرس أكثر شيء أكثر اهتمامه؟ الدين، التاريخ، الأدب. طيب هو يعني كان هناك اهتمام بالنص، النص، النصوص المبكرة، النصوص المبكرة للثقافة الشرقية أو للثقافة العربية والإسلامية. طبعا يدخل في هذا القرآن، السنة، حتى قبل ذلك المعلقات إلى آخره من النصوص التي يمكن أن تكون من حتى بعض الكتب المبكرة اللي ألفت في التراث. جيد. فدراسة النص ومحاولة استنتاج العلاقات أو الأبعاد المرتبطة بهذا النص من ناحية الثقافة، التاريخ، الواقع في تلك المرحلة، فمحاولة الحفر في النص واستكشاف العلائق المرتبطة بهذا النص. هل هذا النص أصيل مأخوذ من فكرة أخرى مستجلب؟ هل في ثقافة أخرى أثرت على هذا النص حتى نتج؟ إلى آخره. وهم بطبيعة الحال لا يدرسون هذه النصوص باعتبار التقديس ولا باعتبار الوحي، وإنما يدرسون هذه النصوص باعتبارها منتجا من المنتجات الثقافية والحضارية لأمة من الأمم. وبما أن الميدان أو المتعلق الأساسي في الدراسة هو النص، هو النص، فإن الأداة الأساسية التي استعملت في الدراسات الاستشراقية هي الأداة اللغوية. الأداة اللغوية، الأداة اللغوية يعني أحيانا من شدة ضخامة استعمالها في الدراسات أحيانا يعرف الاستشراق نفسه يعرف بها. والطريقة التقليدية لتكوين المستشرق أنه يبدأ بدراسات اللغة. جيد. طبعا دراسات اللغة هذه معروفة باسم الفيلولوجيا، وتترجم عند الدارسين العرب والباحثين العرب بفقه اللغة. فقه اللغة طبعا الشيخ إبراهيم السكران مثلا في التأويل الحداثي للتراث يقول يعني لما تترجم فقه اللغة، أنت عندك فقه اللغة اسم مستعمل عندك في التراث الإسلامي والعربي قبل هذه الترجمة، وله دلالة تختلف عن دلالة هذه الترجمة. جيد. لكن الشرح الذي ذكرته قبل قليل في قضية الرجوع إلى النصوص المبكرة ودراسة النص وعلائق النص والمؤثرات على النص وارتباطاته الثقافية هي المقصودة هنا بفقه اللغة. جيد. لذلك هنا مثلا في التأويل الحداثي يقول الشيخ إبراهيم: والفيلولوجيا بالمعنى المباشر هي علم التحليل الثقافي للنصوص اللغوية المبكرة. علم التحليل الثقافي للنصوص اللغوية المبكرة. طيب أنا سأقرأ عليكم بعض النصوص اللي ذكرها الشيخ إبراهيم في التأويل الحداثي التي تدلك قد إيش كانت أداة اللغة وأداة الفيلولوجيا تحديدا هي الأداة الأساسية في الدراسات الاستشراقية. جيد. نقل عن مثلا بارت يقول: الاستشراق هو علم يختص بفقه اللغة الفيلولوجيا. لاحظ يعني التضخم حتى صار. طيب سوموجي يتحدث عن شيخ المستشرقين جولد زيهر يقول: والمهمة الرئيسية للمستشرق كما يراها جولد زيهر هي دراسة تاريخ الشعوب الشرقية، دراسة تاريخ الشعوب الشرقية وثقافتها بأداة فيلولوجية سليمة. جيد. فالدراسة اللغوية هذه بهذا الإطار الذي ذكرت هو صميم العمل الاستشراقي القديم. أيضا في إشكالية في قضية يعني الثقة المبالغ فيها في قضية الفيلولوجيا أنها هي التي ستكفي في دراسات في فهم الشرق وتاريخه وأصوله ومنطلقاته إلى آخره. يقول ماكسيم رودنسون، يقول كان ثم تعيب رئيس وهو الاعتقاد بكلية علم الفيلولوجيا. كان اختصاصي في اللغة الصينية مثلا يعتبر أهلا ها لأن يكتب أعمالا أو أكتب أعمالا عن الفلسفة الصينية وعلم الفلك الصيني والزراعة الصينية إلى آخره. طيب إدوارد سعيد أيضا يقول وبلا استثناء تقريبا كان كل مستشرق يبدأ حياته العملية باعتباره باحثا في فقه اللغة الفيلولوجي. جيد؟ طيب واحد من أهم المستشرقين إن لم يكن أهم مستشرق فرنسي على الإطلاق اللي هو رينان. رينان مشهور جدا واشتهر أكثر شيء بعلاقته بجمال الدين الأفغاني في المناظرة المشهورة التي جرت باللغة الفرنسية في بعض الصحف الفرنسية عن الإسلام والعلم وموقف الإسلام من العلم، وذكرها عبد الرحمن بدوي مترجمة أو ذكر نصوص منها مترجمة في موسوعة المستشرقين، وكانت مناظرة سيئة جدا جدا سيئة من ناحية دور جمال الدين الأفغاني فيها وأداؤه في هذه المناظرة، حتى أن محمد عبده كان متحمسا لترجمة المناظرة، فلما يعني خلينا نقول قرأ المناظرة انصرف عن ترجمتها. رينان مثلا يقول لك، الشيخ إبراهيم مثلا يقول، من يطالع كتاب رينان مستقبل العلم ويرى تثمين رينان للفيلولوجيا ومدائحه وإطراءه لها، فيستشعر أن موقف رينان من الفيلولوجيا يتجاوز الإعجاب العلمي إلى الهيام الوجداني. جيد؟ حتى أن رينان يقول مثلا، من غير الفيلولوجيا لن يكون العالم الحديث كما هو عليه الآن. شوفوا الكلام، يقول وقد مثلت، هذا كلام رينان، وقد مثلت الفيلولوجيا الفارق الأبرز بين القرون الوسطى والعصر الحديث. الفارق الأبرز بين القرون الوسطى والعصر الحديث. وصف الشيخ إبراهيم السكران رينان بأنه رمز الاستشراق الفيلولوجي. طيب عموما كلام كثير في هذا المعنى. خلاصة إيش؟ خلاصة إيش؟ حتى نفهم الاستشراق القديم، لأنه إحنا أحيانا نتصل مثلا ب أنتم مثلا كقراء في المجال الشرعي دائما يمر عليكم جولد زيهر مثلا، صح؟ فين يمر عليكم؟ في موضوع السنة والحديث، صح؟ طيب أنت إيش اللي يمر عليك؟ إنه والله جولد زيهر قال إنه الأمويين ما أدري إيش سووا في الحديث وكذا، صح؟ والزهري كذب في الحديث وعمل كذا. وتجد مثلا إذا تعمقت في الدراسات أكثر تجد أحيانا تشكيكات يعني في أبواب أخرى مرتبطة بالسنة والحديث وقانون النقل و إلى آخره. طيب ليش هذه النتائج ظهرت؟ هل هو كان يعني هل هي مثلا دراسة انتقائية انه كان يقرأ التاريخ ثم ينتقي مواقف معينة ويطعن فيها؟ هي الفكرة ان هناك أداة اصلا ينطلق منها في قراءة التراث الإسلامي. جيد؟ هذه الأداة تعتمد على تحليل النص ومحاولة استكشاف العلائق والمؤثرات في نتاج هذا النص. طبعا كان كثير من المستشرقين هو يقوم بهذا الدور التحليل يلبس نظارة عبقرينه. جيد؟ يلبس نظارة عبقرينه، فيقول شوف الكلمة هذه، هذه الكلمة تدل على أن لها أصلا في الحضارة الساسانية. إيه واضح واضح، حتى الفقه شوف واضح، الأحكام اللي ذكرها الشافعي نشأ وين؟ كان في العراق. إيش كان فيه في العراق قبل 700 سنة؟ إيش كان فيه في العراق؟ في كمان مخطوطات اكتمت، أكيد إنه وصل المخطوطة قديمة وتأثر بهذه الأطروحة فنتج، فهذا الآن يدلك على إلى آخره. طبعا بلا شك أنا جالس أذكرها بطريقة ساخرة، ولكن أحيانا تحتاج بالفعل أن تذكرها بطريقة ساخرة، لأن بعض النتائج التي وصلوا إليها من خلال هذا التحليل هي نتائج مضحكة جدا وساخرة، وأيضا سأقرأ عليكم نماذج من هذا. بس الفكرة إيش هي؟ الفكرة أنه هذا برأيي أنه ليس منفكا عن تاريخ الفكر الغربي بشكل عام. الفكر الغربي كان قد خلع الأدوات القديمة التي ينظر بها إلى الواقع وإلى التاريخ وإلى النصوص وإلى الدين. جيد؟ وكان يعيش حالة الاستغناء الذاتي، استغناء الذاتي البشري اللي هو أنه العقل قادر على الوصول إلى كل شيء، العلم قادر على الوصول إلى كل شيء، لسنا بحاجة إلى الدين، لسنا بحاجة إلى الغيبيات، إلى الماورائيات، مع أن كثير من هؤلاء كانوا متدينين أصلا. سأذكر لكم الآن بعض النصوص التي تدل على هذه العبقرية الهائلة في استخراج العلائق للنصوص الإسلامية وعلائقها بالثقافات الأخرى ضمن دراسات استشراقية. ما أتكلم الآن عن الحداثيين اللي استعاروا منها، وهذا يعني كتاب التأويل الحداثي للتراث حقيقة كتاب مهم جدا ثمين. كل ما أرجع للكتاب مرة ثانية تزداد قناعتي بأهمية الكتاب، وقناعتي بأنه الواحد يتمنى أنه كان هذا الكتاب قدم في السبعينات من القرن العشرين أو الثمانينات في القرن العشرين، سيكون له صدى هائل جدا، لأنه حتى الدراسات مع كثرتها، الدراسات اللي نقدت الاستشراق والمستشرقين في الوسط من الوسط الإسلامي، الدراسات الشرعية، تكلم زي مثلا مصطفى السباعي رحمه الله وأمثاله اللي ردوا على شبهات المستشرقين وإشكالاتهم، مع أهمية تلك الدراسات وفائدتها وثمرتها، إلا أنها برأيي لم تكن دراسات شمولية معمقة تبحث في الأصول وتحفر في المولدات وتدرس دراسة بحثية معمقة للنتاج الاستشراقي. لكن دراسة الشيخ إبراهيم دراسة عظيمة جدا في هذا المجال، والأهمية فيها كذلك أنه بين العلاقة بين هذا العمود الاستشراقي وبين انعكاساته في الواقع العربي. سأذكر لكم الآن نصوص نتيجة الدراسات الفيلولوجية الاستشراقية التي إيش كان يقول رنان عنها، من غير الفيلولوجيا لن يكون العالم الحديث كما هو عليه الآن، قد مثلت الفيلولوجيا الفارق الأبرز بين القرون الوسطى والعصر الحديث إلى آخره. هنشوف يعني بعض نتائج هذه الدراسات والتحليلات. مثلا يقول صفحة 115، يقول مثلا ذكر عن نيلينو، يقول كان غاتيسكي إن لم أخطئ أول من زعم أن القانون الإسلامي في جوهره مأخوذ من القانون الروماني، وذلك في كتابه المطبوع في الإسكندرية سنة 1865. هذا من ناحية الأولية الآن. ثم انظر كيف الشيخ إبراهيم يقول كيف يذكر التخرصات فيقول: ونذكر أخيرا أن في بلاد ما بين النهرين والعراق، تمام، في المنطقة التي كان فيها قلب دولة الساسانيين، نشأ وعلم مؤسسا المذهبين السنيين أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل وكذلك الشافعي في أول أمره. فمن المعقول نظريا أن يكون هناك إمكان لتأثير القانون الساساني، ممكن إمكان العقلي. إيه إمكان العقلي، من المعقول نظريا. طب ما هم نشأوا في نفس البلد، فأنت تنشأ في مكة مثلا ممكن تكون تأثرت بأبو جهل مثلا. طيب أيضا ذكر عن مستشرق آخر يقول: والواقع أنه ظهر في الميدان الفقهي ما ظهر في غيره من الميادين، وهو وأهم ما حدث هو تسرب آراء في التشريع مما كان قبل عهد الإسلام إلى الفقه الإسلامي، كما حييت من جديد بعض النظريات اليونانية والرومانية القديمة. ذكر أيضا عن مستشرق ثالث أوليري يقول: أثر الفكر اليوناني في الفقه، فجاءت نظريات فقهاء المسلمين مصطبغة بالآراء المستقاة من القانون الروماني الذي ينطوي هو في نفسه على عناصر مأخوذة من الفلسفة الرواقية، وعلى هذا النحو انتقلت التعاليم الفلسفية اليونانية إلى العرب عن طريق القانون. والأرجح أن أكثر المسائل القانونية التي تتناول ملكية الأرض والالتزامات وحقوق الانتفاع، الرهن والميراث وغيرهما، قد أخذها العرب رأساً من القوانين التي كان معمولا بها في سوريا ومصر عندما فتح العرب هذين البلدين. ذكر كذلك كارل هينريش يقول الشيخ إبراهيم السكران: القانون الروماني رتب ونظم قبل قيام النبي بدعوته بزمن قليل، وأثره من بعد في الشريعة الإسلامية واضح في كل مسألة، تمام، حتى إنه ليكاد يكون لكل مبدأ من مبادئها ما يناظره في القانون الروماني. كل مبدأ من مبادئ الشريعة. طيب بروكلمان طبعا تعرفوا احد اشهر المستشرقين وله تأثير كبير جدا من المستشرقين الألمان، يقول: بينما يكتفي النصارى بمجرد الامتناع عن أكل اللحم في الصيام خلال صومهم الكبير، نجد أن محمدا كلف أتباعه الامتناع عن كل ضروب الغذاء، ولسنا نعرف حتى الآن، ما أنا ما أبغى يعني أبالغ بس الله أعلم، ولسنا نعرف حتى الآن ما إذا كان محمدا قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوصية أم عن المانيين. تمام. طيب الشيخ إبراهيم يقول: تلاحظ أنه لا يعرف ثقافة صوم كصوم المسلمين، ولكن في ذات الوقت عز عليه أن يجعل شعيرة الصوم شعيرة إسلامية أصيلة، بل يجب في ظنه أن تكون مقتبسة عن ثقافة سابقة، وإن كان لا يعرف أي ثقافة هي. أيوجد بعد هذا، الشيخ إبراهيم يقول، أيوجد بعد هذا دوغمائية توفيدية أكثر من ذلك؟ جيد. يقول: وأنا الشيخ إبراهيم، وأنا شخصيا يدهشني كثيرا اللغة الوثوقية اليقينية التي يعبر بها بعض المستشرقين عن هذه السيناريوهات المتخيلة. تأمل مثلا كيف يعبر أحد كبارهم وهو جولد زيهر، طبعا هذا يعني عبد الرحمن بدوي يقول عنه، شو يقول عنه؟ مدير كبير. كان عنه: يشاء الله أن يهب الإسلام الأوروبيين من يؤرخون له كسياسة فيجدون التاريخ ومن يبحثون فيه كدين وحياة روحية فيتعمقون هذا البحث ويبلغون الذروة فيها ويكادون، ومن يقبلون على الجانب الفيلولوجي منه فيظفرون بنتائج على جانب من الخطر كبير. فكان له على رأس هؤلاء الأخيرين تيودور ندلكا أو ندلكا، وعلى رأس أولئك الأولين فيلهاوزن، وكان سيد الباحثين فيه من الناحية الدينية خاصة والروحية عامة جولد زيهر. طبعا هو كما قال الشيخ إبراهيم قبل أن شيخ المستشرقين، وأي أحد يقرأ لي خاصة في الدراسات يعني خلينا نقول في التأثير على السياق التراثي الإسلامي، ما في شك أن جولد زيهر يعني يعتبر رقم واحد في التأثير. يقول: انظر مثلا كيف يعبر أحد كبارهم وهو جولد زيهر، يقول: واستعارة هذه المذاهب والقواعد الفقهية التي تعلمها المسلمون من رجالات القانون الموجودين بالبلاد المفتوحة مسألة مؤكدة في الغالب. طيب كلام لسه كثير يعني، كثير جدا يعني. مثلا يقول حتى في مدرسة الرأي، تمام. يقول أوليري بروح بوليسية، يقول: حين نوازن بين آراء أبي حنيفة وبين تعليم واصل بن عطاء المتوفى عام 131 وسلطان المعتزلي والذي كان معاصر له، لا نملك إلا أن نندفع إلى استنتاج أن نفس الآثار تظهر عند كليهما، وأنها عند واصل مشتقة من الفلسفة الإغريقية، ولا مبرر لنا في افتراض أن أبا حنيفة قد قرأ شيئا لفلاسفة الإغريق أو القانون الروماني، ولكنه عاش في زمن بدأت فيه المبادئ العامة المستنبطة من هذه المنابع تتغلغل في الفكر الإسلامي. لما تكلم عن الاستحسان ها عند الحنفية، يقول: ويبدو في الاستحسان كما فهم في أول الأمر أثر القانون الروماني والفلسفة الإغريقية، إلى آخره، كلام كثير جدا. جولد زيهر، أما طبعا إثبات تأثير العهد القديم واليهود والتراث اليهودي على الإسلام، عند هذا ميدانهم الذي يعني يتكلمون فيه دائما. في اللغة، طيب ها، يقول أحد المستشرقين: أئمة اللغة في القرن الرابع شعروا بالحاجة إلى منهج يسيرون عليه، وقد كان لمعرفة العرب بعلوم اليونان اللسانية أثر في ذلك. وإذا وجدنا ابن فارس 395، ابن فارس صاحب كتاب، إيش أشهر كتاب له؟ معجم مقاييس اللغة، وله كتاب الصاحبي في فقه اللغة. يقول: إذا وجدنا ابن فارس يؤلف لأول مرة مقدمة في النحو، فينبغي أن لا نرى في هذا سوى وليد للمقدمات إيساغوجي التي كتبها علماء اللغة اليونان، مشهورة في المنطق. كذلك جولد زيهر يقول عن سورة الجن، يقول: بعض الآراء المتصلة بالإيمان بالجن وتأثيرهم في أعمال المجتمع الإنساني، وقد أخذ الإسلام هذه الأفكار من الجاهلية السابقة. تمام؟ نفسه هو يقول: أقدم مؤلفات الزهد في الإسلام تحوي كما أوضح مرغوليث شواهد خفية كثيرة منتحلة من أسفار العهد الجديد. عموما ما يحتاج أطيل أكثر من ذلك، صح؟ باقي نصوص جدا كثيرة كلها بهذا السياق. توقيعات إبراهيم السكران، توقيعاته، يقول في التوقيع، يقول: والمراد أن المستشرقين نظروا إلى علوم الإسلام باعتبارها مجرد عربة توصيل كتب، تمام؟ ووظيفة المستشرقين استيقاف هذه العربة وفرز الكتب وإرسال كل كتاب لصاحبه بطرود فيلولوجية لتبقى عربة الإسلام فارغة ويكتشف الناس حقيقتها، هكذا يتوهمون. توقيع، ها؟ توقيع يعني يلخص كل الكلام السابق، أنه ترى الإسلام ما جاب شيء، ما جاب شيء، تمام؟ كل هذه العربة، هذه اللي في العربة طبعا القرآن والسنة وكتب التراث والقانون الفقهي الإسلامي والتشريعات والكتب اللغوية، المستشرقون بالأداة الفيلولوجية أو بالطرود الفيلولوجية يرسلون هذه العلب إلى مصادرها، شيء للساسانيين، شيء للعهد القديم، شيء للجاهلية، شيء إلى آخره، للإغريق، الثقافة الإغريقية إلى آخره. طيب، لما تروح للتأثير أو التأثر العربي بهذه الأطروحات ستجد نفس القضية في الحداثين العرب، من أراد يرجع لها في 130. هذه التقنية سماها الشيخ إبراهيم تقنية التوفيد، تقنية التوفيد، يعني المستشرقون يستعملون بالأداة الفيلولوجية تقنية التوفيد لإثبات التوفيد، اللي هي أنه الإسلام استوفد أفكاره من الخارج، فإحنا نعيد قراءة النصوص هذه المبكرة ونستخرج العلائق. ما يا جماعة، هو لا شك أن الشيخ إبراهيم الآن كثف النصوص التي فيها الإشكال، فأنت تقرأ وهنا مجتمعة الإشكال فتراها واضحة، لكن لما تقرأها في بطن دراسة من 600 صفحة ولا 700 صفحة وتذكر فيها شواهد وتفاصيل وما إلى ذلك، سيكون تأثيرها سلبي كبيرا. جيد، لما يقرأها من لا خلاق له، من ليس عنده تعظيم للشريعة، من ليس عنده علم أصلا بأصول الإسلام، من ليس عنده علم بأدوات المحدثين ونقلهم بكيفية نقل الشريعة، حملت العلم وحفظت الشريعة على مر الأزمان وإلى آخره، السلسلة موجودة في اليوتيوب، من لا يكون عنده علم بنشأة المدارس الإسلامية، ولذلك ترى هذه المادة اللي قدمتها في حملة العلم وحفظت الشريعة هي مهمة من هذه الجهة، يعني مهمة في الجواب عن سؤال كيف نقل الإسلام، كيف نقلت الشريعة، المستمدات، الأصول، علائق التأثير الحقيقية وليست علائق التأثير المتوهمة. فحين يقرأ هذه الدراسات الاستشراقية من لا يحمل في قلبه التعظيم لله ولرسوله والاحترام لعلماء المسلمين، ومن لا يحمل في ذهنه المعرفة الحقيقية للعلوم الإسلامية، يحصل هذا التأثر الكبير. ولذلك تجد ما شئت، لن أدخل فيها، اقرأوها من صفحة 130 في هذه الطبعة، طبعا في طبعات أخرى ستجدون كثيرا من النصوص تم استعارتها أو الأفكار تم استعارتها، وأنت تحتاج تأخذ الفكرة وبعدين ممكن تكمل. ففي نصوص ما تناولها المستشرقون يتناولها الحداثيون العرب، قال كذا، ليش جاء نص لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، مسجد هذا، مسجد الأقصى، والله ابن الزبير كان في مكة، والوليد بن عبد الملك والعبد الملك مروان كان في الشام، وكان في خلاف سياسي، خلي الناس تجي الشام أو المسجد الأقصى بدل مكة، فيلا جيب نص فيه والمسجد الأقصى، تمام؟ طبعا هو هذه الافتراضات بين قوسين العبيطة، هي تفترض أنه لما يجي هذا النص أنه العالم كله الإسلامي هذا الذي يعني يسمع هو يعني ليس عنده أدوات نقدية، وليس هناك مستندات ولا امتداد معرفي ولا اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة ولا بالمدارس حقت الصحابة ولا شيء، وأنه بس لما عبد الملك مروان قال للزهري، الزهري أدخل هذا الحديث فراح تصير النتيجة كذا. طيب، بدراسة بسيطة الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله قال لك أصلا اتصال الزهري بالأمويين أو بعبد الملك كان بعد وفاة أو بالوليد كان بعد وفاة عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. عموما هذه التقنية الأولى اللي هي تقنية التوفيد. في تقنية ثانية لن أذكر شواهدها وفيها نفس القصة المضحكة، وهي تقنية التسييس. تسييس، ففي عربة أخرى كمان فيها العلوم الإسلامية، تمام؟ وتعال، هذه الفكرة جاءت من الأمويين والعباسيين، هذه الفكرة جاءت من أي صراع سياسي، هذه القضية هذا الحدث حتى والله محنة الإمام أحمد والخلاف العقدي والقضية والصبر وخلق القرآن أصلا الإمام أحمد موقف عقدي ولا موقف سياسي وهكذا. فهذه كمان عربة أخرى جيد فيها كتل تراثية إسلامية يقف أمامها المستشرقون يحللوها يعني يحللوها تحليلا سياسيا بتقنية التسييس لاستكشاف المؤثرات السياسية في إنتاج ما بقي من التراث الذي لم يأخذوه بتقنية التوفيد. وأحيانا تشترك التقنيتان يعني تكون تقنية توفيدية مرتبطة بتأثير سياسي ربما تجتمع هاتين المدرسة التقنيتين. هذا التفصيل التقنيات إلى آخره هذا تفصيل مهم جدا. طبعا بعد ذلك كما قلت بعد كل فصل من التقنيات يأتي لتقنية التوفيد يقول لك انظر الحداثيين العرب كيف استعاروا هذه التقنية وهذه تطبيقات أو هذه أمثلة. تقنية التسييس شوف الحداثيين العرب كيف طبقوا هذه التقنية التسييس في هذا الواقع. وهذا يعني خلينا نقول موضوع مهم جدا جدا أن نتصور وهو يعني خلينا نقول مركزي في نقد الاستشراق. طيب بالنسبة للرموز رموز الاستشراق رموز كثيرة جدا ولما نلقيت المحاضرة هذه نفسها للمرة الأولى تجاوزت القضية وأيضا يبدو أني سأتجاوزها الآن. ولكن عموما معرفة الرموز الاستشراقيين الأبرز في الاستشراق القديم ليس أمرا صعبا يعني ليس لا يحتاج خلنا نقول دراسة تخصصية ولا شيء أمر سهل. المدرسة الفرنسية المدرسة الإنجليزية والمدرسة الألمانية ثم بعد ذلك المدرسة الأمريكية وما بينهما المدرسة الهولندية. معرفة رموز كل مدرسة من الرموز المشهورين أمر سهل فأتجاوزه. طيب هذا العنصر الرابع كان أهم عنصر في قضية الأداة الاستشراقية الميدان المجال. ذكرت الوسائل أو الميادين ذكرت 6 ميادين للدراسات الاستشراقية وذكرت الأدوات والأدوات اللي هي كانت الأداة اللغوية الأساس في والموضوع أو المادة المتعلقة هي النص والتاريخ والتقنيات المستعملة وذكرت أمثلة في هذا. فهذا يعني خلينا نقول إطار يكشف شيئا من الصورة من الإطار اللي احنا نبغى ننظر من خلاله. وإلا لو تناولت الموضوع بشكل يعني خلينا نقول شمولي من حيث الناحية المعرفية فلا شك أن الحديث أطول من ذلك بكثير جدا. العنصر الخامس كان آثار الاستشراق القديم. جزء من المداخل الأهمية التي ذكرتها تكشف شيئا من آثار الاستشراق القديم. آثار الاستشراق القديم من أهم الآثار هو أو هي ظهور طبقة من المفكرين والمثقفين العرب تأثروا بالإنتاج الاستشراقي والأقوال الاستشراقية إلى حد ما سماه إبراهيم السكران إعادة التصنيع إلى حد إعادة التصنيع يعني أو حتى إعادة التعليب للفكرة. أحيانا الفكرة نفسها فيعاد إنتاجها وفي المحاضرة الأولى من سلسلة تاريخ الفكر العربي ذكرت أمثلة على ذلك وكانت قصة طويلة متعلقة بفهم جدعان ما في داعي أيضا لذكرها. من آثار الاستشراق القديم غير الجيل هذا الجيل الحداثي من آثار الاستشراق القديم نقول إنتاج حزم جديدة من الشبهات كثير منها لم يكن معروفا سابقا. إنتاج حزم من الشبهات والإشكالات لم يكن معروفا كثير منها لم يكن معروفا سابقا. وهذه الحزم من الشبهات والإشكالات بعضها ألغام لا تزال مزروعة إلى الآن. حتى أنا بالنسبة لي في النقاشات الشخصية التي ناقشت فيها مع الشباب في السنوات الماضية كان أذكر واحد من الشباب المنكرين للنبوة مع أنه يعني ناشئ في بلد مسلم بين المسلمين إلى آخره كان يكلمني عن الدراسات الألمانية عن القرآن الكريم بل وكان يبشر أصلا يقول يعني أصبروا شوية حتشوفوا إيش هيطلعوا لكم يعني. وكان يتكلم عن هذه الدراسات كمتأثر بها. فوجود الحزم من الشبهات والإشكالات والتي لا يزال بعضها مؤثرا اليوم هذا واحد من آثار الاستشراق. من الآثار أيضا هو الأثر الثالث وهو أثر إيجابي ومحمود وهو إخراج كثير من المخطوطات والدراسات التراثية العربية والإسلامية. يعني المستشرقون في سياق هذا الاهتمام درسوا كثيرا من المخطوطات التراثية الإسلامية والعربية القديمة وأصدروها، وأصدروها إصدارا في كثير من الأحيان يكون متقنا، بل أحيانا تجد طبعة للمستشرقين وطبعة في مطابع عربية ومحققين عرب، أحيانا تكون طبعة المستشرقين أحسن لكتاب من الكتب. هذا من الآثار. وإلى الآن، إلى الآن يعني في عندك بعض الكتب الطبعة اللي أنت تقتنيها هي طبعة المستشرقين، ويكون يعني خلينا نقول تكون من الطبعات المهمة والمتميزة جدا. عموما الآثار كثيرة، جزء مما ذكرت في الأهمية سابقا. طبعا هذا من ناحية الاستشراق القديم. ننتقل سريعا للعنصر التالي وهو الاستشراق الحديث. والاستشراق الحديث إن شاء الله سيكون فيه في يعني عندنا في المحاضرات هذه سيكون فيه محاضرة خاصة لشخص آخر سيقدم مادة عن الاستشراق الحديث، لكن ما يمنع أن أذكر سريعا بعض المعالم والأهم والقضايا المهمة حول الاستشراق الجديد. الاستشراق الجديد، أول شيء احنا قلنا 1973 صار فيه المؤتمر الرسمي للتخلي عن اسم، نتج عنه هذا التنازل أو التخلي عن اسم الاستشراق. الاستشراق الحديث هو استشراق بغض النظر عن اتفاق هل يسمى استشراقا أو لا يسمى استشراقا، لكنه استشراق كبير التأثير، واختلفت أدواته واختلفت حتى ميادينه. احنا في الميادين تكلمنا عن الجامعات، لا تزال موجودة إلى الآن، عن المجلات، عن كذا عن كذا. الآن واحدة من أهم ميادين الاستشراق الحديث هي مراكز الدراسات والأبحاث، مراكز الدراسات والأبحاث الغربية، يعني مؤسسة راند إلى آخره. مثل هذه المراكز هي الميدان الأكبر اليوم أو من أكبر الميادين للاستشراق الحديث. ومن حيث الأدوات، إذا سابقا كانت علم اللغة أو فقه اللغة والفيلولوجيا في التحليل، فاليوم الدراسات التي تطورت في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، والموضوع أيضا تغير. فإذا كان سابقا الموضوع هو النصوص المبكرة جيد والنواحي الدينية، فإن الموضوع اليوم أكثر ما هو متعلق ب خلينا نقول يعني سابقا كان مثلا يسمى أو الآن ممكن يسمى دراسات المناطق، والذي يدرس في مناطق محل الدراسة خاصة في قضية الاستشراق المرتبط من الناحية الإسلامية هو الحركات الإسلامية، المجتمعات وتركيباتها، المؤثرات في هذا المجتمع، المكونات الاجتماعية المؤثرة في تشكل الحركات والجماعات وما إلى ذلك. ولاحظ صار في اختلاف في مركز الثقل ما بين دراسة النصوص القديمة، تحليل السنة النبوية ونصوصها، تحليل بعض الدراسات المبكرة والأحداث التاريخية المبكرة، إلى دراسة الواقع والحركات والموجود الآن والرموز المعاصرين والمؤثرين، وتكثيف التخصصات. ويعني زي ما احنا قلت تكلم عن التكامل الإصلاحي، هنا عندهم تكامل في دراسة المنطقة المعينة. ففي مثلا منطقة من المناطق تلقى لك مثلا باحثين كثر، كل واحد عنده تخصص دقيق جدا في مجال معين يطبقه على هذه المنطقة، تكثف الدراسات مع بعضها في منطقة ما، فتنتج دراسات متقدمة من ناحية الواقعية، من ناحية التأثير. في من الثمانينات مثلا بعض الباحثين يذكر أنه سنويا باللغة الإنجليزية كانت تصدر 200 دراسة عن الأصولية الإسلامية، عن الأصولية الإسلامية. لاحظ الأصولية الإسلامية مبحث جديد، لما تروح لرينان وجولد زيهر وأمثالهم ما راح تجد هذا خلينا نقول النوع من الدراسات وهذه الطبيعة من الدراسات. ممكن تجد إشارات لكن ليس بهذه الكثافة. عندك موضوعات جديدة صارت محل اهتمام كبير في الاستشراق الحديث، مثلا موضوع المرأة في الإسلام والمرأة في الشرق. المرأة في الشرق قدرت في دراسة أيضا أنه أعداد الكتب المؤلفة في الفترة ما بين 2000 إلى 2009 عن المرأة في الشوق في الشرق الأوسط ب 170 كتاب و 670 مقال. 170 كتاب 670 مقال في غضون 9 سنوات فقط عن المرأة في الشرق الأوسط. هذه من ضمن القضية. طبعا حتى صار أحيانا يتغير اللقب للدارس، فصار من أشهر الألقاب التي تستعمل للتعبير عن المستشرق الحديث خبير، يعني خبير في الدراسات الكذا، خبير في إلى آخره. طبعا علاقة هذه المراكز الدراسات والأبحاث بالدول الغربية وبتأثيرها على صناعة القرار، هذا واضح ومصرح به. يعني مثلا مؤسسة ترانت معروف علاقتها بوزارة الدفاع الأمريكية مثلا، شخصية مثلا برنارد لويس، شخصية طبعا مخضرمة أدرك الاستشراق القديم وشخصية حديثة من الاستشراق الحديث، لما تقرأ عن يعني خلينا نقول علاقته بالإدارة الأمريكية، مثلا ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي أيام بوش يقول إن صانعي السياسة والدبلوماسيين وأقرانه من الأكاديميين والإعلام الجديد يسعون يوميا إلى حكمته، حكمة لويس في هذا القرن الجديد. في كتاب حول الاستشراق الحديث عبد الله الوهيبي يقول تبنت الإدارة الأمريكية آراء برنارد لويس ونظرائه، والذي يصفه ستيفن شيهي بأنه الوجه الأكاديمي لإدارة بوش. أيضا الوهيبي ذكر في كتابه عن ديك تشيني أيضا يقول بما أن الصراع القديم من أجل التحرير والمساواة يتجدد مرة أخرى في زماننا، فسنستمر في الاعتماد على أسلوب تفكير برنارد لويس الصارم، قاله في حفل تكريمه عام 2007. طيب هذا يعني خلينا نقول لمحة سريعة. طبعا يختلف أيضا الدارسون أنه متى بدأ الاستشراق الحديث هذا. البعض يؤرخه بالحرب العالمية الثانية، نقول لك أصل مراكز الدراسات والأبحاث هذه أصلا نشأت أثناء الحرب العالمية الثانية، وذكروا يعني خلينا نقول تاريخ لها، وكانت تسمى أصلا غرف في أثناء الحرب تسمى مستودع الأفكار، تطورت بعد ذلك إلى مراكز الدراسات والأبحاث. في السبعينات من القرن العشرين خلينا نقول كثرت هذه المراكز. من الأشياء التي أثرت في تنمية الدراسات الاستشراقية الجديدة المتعلقة بالواقع الإسلامي الصحوة الإسلامية. الصحوة وأيضا يعني الصحوة كانت مفاجئة أصلا في قضية السياق البحث المتعلق بالشرق من حيث التنبؤ التاريخي، خاصة في قضية التحديث وما إلى ذلك. فهذا النتاج أو نشوء الصحوة زاد وضاعف من الدراسات المتعلقة بالواقع الإسلامي الشرقي من ناحية الحركات والواقع الإسلامي، الذي زاد هذا مضاعفة، حتى أن بعض الدارسين يرى أنه بداية الاستشراق الجديد فعليا بعد هذا الحدث اللي هو بعد 11 سبتمبر 2001 أنه كان هذا الحدث هو يعني حدا فاصلا في التصاعد في الكثرة في الاهتمام بهذه الدراسات، بحيث أنه البعض أرخى به. من أهم الأشياء التي صارت تتمنى ضمن هذه الدراسات مراكز الدراسات وفي فكرة خلينا نقول الاستشراق الحديث، اللي هي ليس هدم الإسلام ولا التشكيك في أصوله مثل ما كان في الاستشراق القديم، وإنما محاولة التمييز بين الواقع الإسلامي عبر التصنيف المقصود إلى إسلام خبيث وإسلام طيب، إسلام عنيف وإسلام مسالم، إسلام متشدد وإسلام متسامح. فهذه من أهم ما تتبناه كثير من مراكز الدراسات الحديثة في الاستشراق الحديث، ولذلك يتم التوصية عادة بتبني خيارات هذا الإسلام بين قوسين المتسامح إلى آخره. طيب في كلام كثير حول هذا الموضوع. كتاب الوهيبي حول الاستشراق الجديد كتاب جميل جدا ومفيد ومثري. طبعا من ناحية المدارس، إذا قلنا أن الاستشراق القديم التاج فيه للمدرسة البريطانية والفرنسية، فإن الاستشراق الحديث التاج فيه للمدرسة الأمريكية بطبيعة الحال. طيب العنصر الأخير نختم به سريعا، بعض الاستخلاصات المنهجية والفوائد العامة المرتبطة بهذه خلينا نقول هذه النظرة أو النظرة إلى هذا الواقع الاستشراقي سريعا. الفائدة الأولى أو خلينا نقول الأمر الأول هو أنه على مر تاريخ المسلمين المؤثرات الخارجية السلبية لا تنتهي، وفي كل مرة يكون التحدي بنوع من الأنواع. ففي مرحلة الاستشراق القديم لا تتخيلون ربما ضخامة وتأثير، احنا ترى ما نعيش الآن شدة تأثير الاستشراق القديم، لكن لما نتكلم عن القرن التاسع عشر، لما نتكلم عن القرن العشرين في بدايته، أنت تتحدث عن شيء هائل من التأثير. هذا مؤثر خارجي، والمؤثرات الخارجية لا تنتهي، فدائما أنت تحتاج في كل مرحلة إلى تقوية البناء الداخلي وتعزيز المناعة وعدم خلينا نقول الغفلة عن المؤثرات الخارجية، ولكن لا تنتهي هذه المؤثرات الخارجية، وبالتالي المشاريع لا تكون كلها متوجهة إليها. الأمر الثاني هو أن الحملة الاستشراقية وهذه المؤثرات الخارجية أثرت على شريحة كبيرة جدا وواسعة، تأثيرا مباشرا باللي اتصلوا معهم، وتأثيرا غير مباشرا بتلاميذ هؤلاء ومن اتصل بالطبقة الثانية. وفي نفس الوقت هناك من اتصل بالمستشرقين اتصالا مباشرا، ولكنه كان اتصال نقد واتصال استعلاء واتصال تفكيك للخطاب الاستشراقي، وهذا يرجع إلى المكون الداخلي وهو يعزز الفائدة الأولى. مصطفى السباعي مثلا احتكاك مباشر ببعض كبار المستشرقين مباشر، تناقش معهم وحتى التقى بهم في أوروبا، وفي نفس الوقت هناك من التقى بهم فدهش وذهل من الأطروحة الاستشراقية وتبنى الأطروحة الاستشراقية بدون تأكد. هذا يؤكد على أن التأثر من المؤثرات الخارجية يختلف ويتفاوت ما بين شخص وآخر بحسب المناعة والعلم الراسخ والإيمان. الفائدة الثالثة بيان أثر المعرفة وعدم الاستهانة بها. الدراسات الاستشراقية في الأخير هي دراسات معرفية، صحيح أنه الاستعمار استفاد منها، وصحيح أنه كانت من أذرعة الاستعمار ولو في بعض صورها، لكن في الأخير الجانب المعرفي فيها هو الأضخم وهو الأساس، وبالتالي ما يستهين الإنسان بقضية المعرفة. وبالتالي لما تتحدث مثلا عن الاستغراب ولا عن دراسة السياق الغربي ولا عن نقد الفكر الغربي، فلا تستهين أيضا بهذه الجهة من جهة أو من جانب آخر. في من خلينا نقول أنا كاتب 7 أمور، أنا ذكرت كم؟ 3، خلينا آخر واحد لأنه الوقت تأخر ما يحتمل حقيقة. أنا وهي أنه من المهم جدا أن يتم تحديث الوعي المرتبط بالتحديات المعاصرة وما يمكن أن ينشأ عنها. يعني ذروة النقد الخطاب الاستشراقي القديم في الوسط الإسلامي كدراسات تفصيلية جاءت بعد انتهاء ذروة الاستشراق القديم، جيد؟ يعني الآن أكثر الدراسات التي نقدت الاستشراق هي دراسات جامعية في أقسام الحديث وأقسام دراسات الإسلامية والثقافة الإسلامية في الجامعات الإسلامية. فأنت تتكلم عن دراسات كثير منها في التسعينات وفي يعني في 20 سنة الأخيرة، جيد؟ بس في 20 سنة الأخيرة فعليا انتهت ذروة الاستشراق القديم، جيد؟ بينما كتاب مثل تأويل حداثة للتراث كما ذكرت قبل قليل، لو كان هذا الكتاب في 70s، خلينا نقول لو كان في 50s، في 40s من القرن 20، لكان قد أحدث دويا هائلا، وأظنه كان سيكون من أعظم وسائل المناعة التي تقي الجيل العربي المسلم من المد الاستشراقي الذي أثر بالفعل على أرض الواقع، جيد؟ فكثير من الدراسات جاءت متأخرة ولاحقة. طيب أنت الآن في الاستشراق الحديث نفس الشيء، بل الوعي بالاستشراق القديم في وقته كان أعلى من الوعي بالاستشراق الحديث في وقته، جيد؟ فالإنسان يحتاج دائما لتحديث الوعي، ومن جملة تحديث الوعي اليوم الوعي المتعلق بالاستشراق الحديث وما يرتبط به. لم يزل للحديث بقية، لكن أكتفي بهذا، وكما قلت سيكون هناك مادة أخرى إن شاء الله لن أقدمها أنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.